انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يا ترى عمرك فكرت ان التاريخ مش بس ايام شهور وسنين، وانه قصص حلوة وعجيبة ممكن تخليك تعيش مع الناس اللي عاشوا زمان؟ تعال معانا في رحلة مختلفة. لو بتحب تعرف، لو نفسك تسافر عبر الزمن من غير ما تتحرك من مكانك، يبقى اسمع نافذة التاريخ. حكايات من زمان، أسرار وأحداث ما كنتش تعرف. كل حلقة هنفتح مع بعض نافذة على ماضي بلدنا والعالم، ونسمع قصص مشوقة وشخصيات غيرت مجرى التاريخ. استنونا كل أسبوع في برنامج نافذة التاريخ، معايا أنا أحمد عبد الوهاب، في رحلة عبر الزمن من قلب التاريخ إليه.
نافذة التاريخ مع أحمد عبد الوهاب، كل يوم ثلاث الساعة 12 إلى ربع الظهر على تسعينات أف أم.
في عصر مصر الخديوية والملكية، الفترة الزمنية اللي شهدت صراع بين الإرادة الوطنية والتحديات الاستعمارية، ظهر عمالقة في السياسة من أمثال أحمد عرابي اللي قاد الثورة ضد الخديوي توفيق عام 1882، ومما أدى إلى ظهور أول مجلس للنواب، ومحمد شريف باشا اللي صاغ أول مسودة دستور مصري عام 1881 وأطلق عليه أبو الدستور، وعلي ماهر باشا اللي شارك في ثورة 1919 ورئيس وزراء 4 مرات حتى عام 1952، وسط صراعات مع الأحزاب والقصر. سياسيين كتير قصصهم شكلت مصير الأمة، فكانت السياسة في عهد مصر الخديوية والملكية وعهد السياسيين اللي شاركوا فيها مزيج من الإصلاح والثورة والدبلوماسية. مساء الخير على أحلى مستمعي مستمعي تسعينات اف ام، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم نافذة التاريخ مع أحمد عبد الوهاب. يسعدني جدا ويشرفني طبعا تواصلكم معنا على رقم المحطة 010427894 أو على صفحة البرنامج على الفيسبوك. والنهاردة هنتكلم مع بعض عن واحد من أبرز السياسيين في عهد الملك فاروق الأول، وهو أحمد حسنين باشا. اسمه أحمد محمد مخلوف حسنين باشا البولاقي، ولد في 31 من ديسمبر لعام 1889 ميلادية. والده عالم الأزهر محمد حسنين، وجده أحمد حسنين الذي حمل لقب أمير التجار. كان والده أحد المقربين من الخديوي عباس ثم السلطان حسين كامل، وعندما تولى الملك فؤاد الحكم تمكن والده من الحصول على توصية من رجال البلاط الملكي لابنه الوحيد أحمد حسنين من اللولد ميلر لإلحاقه بإحدى الجامعات البريطانية، حيث تخرج من جامعة أكسفورد، وبعد ذلك شغل عدة وظائف. ففي عام 1920 عمل كمساعد مفتش بوزارة الداخلية، ثم منتدبا لمفاوضة إيطاليا بشأن الحدود الغربية عام 1924، ثم أمينا للملك فؤاد عام 1924، كما تم انتدابه لملازمة ولي العهد الملك فاروق في رحلته الدراسية بلندن في أكتوبر 1935 ميلادية. وقد ساعد ذلك في توليه منصب رئيس الديوان الملكي في عهد الملك فاروق. تزوج من لطيفة هانم سري ابنة شويكار خانم أفندي مطلقة الملك فؤاد، وأنجب منها ولدين هما هشام والذي أصبح ضابط بالجيش، والتاني طارق اللي عمل بالتجارة، وأنجب بنتين هما جيدة ونظلي. كما تزوج من الملكة نظلي أم الملك فاروق، وكان الزواج سريا مع موافقة الملك فاروق. نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن أحمد حسنين باشا وحياته وهواياته. فاصل صغير ونرجع تاني، استنوني.
حبايب بتهنيني طبعا، ما انا اتربى وشبع من سيرك، اتقوى من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بإيمانه واسمك، اتربى وشبع من سيرك، اتقوى من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بإيمانه واسمك، شد الرحال شق الرمال، هز الجبال عدى المحال، زرع العالم طرح الأمل، وبقت أنا أم البطل،
ابني حبيبي يا العيني بيضرب بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما أنا أم البطل يا مصر،
ولد الحر العالم وصلت أخباره بشجاعته وتحريره الأرض، اتلموا قواته وأعمامه من كل بلد عربي جنبه، للعالم وصلت أخباره بشجاعته وتحريره الأرض، اتلموا قواته وأعمامه من كل بلد عربي جنبه، الكل قال باسم النضال، وقفة رجال صدق اللي قال، زرعوا طرح الأمل، وبقت أنا أم البطل،
ابني حبيبي يا غرعيني بيضرب بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما أنا أم البطل،
ابني حبيبي يا غرعيني بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما انا ام البطل.
ورجعنا بعد الفاصل ولسه معكم احمد عبد الوهاب في برنامج نافذه التاريخ على تسعينات اف ام، وحلقتنا النهارده عن احمد حسنين باشا، وبنكمل كلامنا عن حياته وهواياته. قام أحمد حسنين بعدة رحلات لاستكشاف الصحراء الغربية بمصر وليبيا، الأولى كانت عام 1920 برفقة روزيتا نورس، وهي سيدة إنجليزية، وتمكن من في خلال الرحلة دي من اكتشاف واحتي العوينات وأركنو، وكان لم يتم اكتشافهم من قبل، وتم منحه الميدالية الذهبية من الجمعية الجغرافية العالمية للاكتشافات، ومنحته الجمعية البريطانية لقب رحال عظيم. كما كان أحمد حسنين باشا رياضيا وبطلا في لعبة المبارزة أو الشيش، حيث رأس الفريق المصري في الألعاب الأولمبية ببروكسل عام 1920، كما تولى رئاسة النادي الأهلي المصري ونادي السلاح الملكي، وحصل على عدة بطولات في هذه الرياضة، أهمها بطولة جامعة أكسفورد، كما اشترك في الدورة الأولمبية عام 1912 كأول عربي يدخل مسابقات الأولمبيات. كان حسنين باشا محبا للمغامرة والتجربة، حيث أراد أن يكون في شبابه طيارا، فقاد بنفسه طائرة من إنجلترا إلى إيطاليا، وحاول الطيران إلى مصر ولكنه لم ينجح في ذلك. وهو كان عنده شغف بالصحراء واكتشافها والارتحال فيها، فقام بالسفر في بعثتين استكشافيتين لصحراء ليبيا، جمع فيها العديد من الملاحظات العلمية عن طبائع وعادات القبائل والبدو الذين يسكنون الصحراء الغربية في ليبيا. كذلك قام بجمع بعض العينات الصخرية من أجل دراسة تلك الصحراء جيولوجيا، كما كان له الفضل في اكتشاف بعض الواحات الصحراوية بمصر كواحتي أركنيو والعوينات، وألف عنها كتابا بالإنجليزية اسمه الواحات المفقودة. وحنتكلم سريعا كده عن الجدول الزمني أو الخط الزمني للمناصب السياسية اللي تولى أحمد حسنين باشا، وكان هو أمين الملك فؤاد، وتولى المنصب ده عام 1924، وكان مقربا جدا من الملك في الفترة دي. عمل كمساعد مفتش بوزارة الداخلية، وبدأ مساره المهني في وزارة الداخلية عام 1920، كما كان مفوض دبلوماسي، وتم انتدابه لمفوضة إيطاليا بشأن الحدود الغربية عام 1924، وكان رائد للملك فاروق، ورافق ولي العهد في رحلته الدراسية بلندن عام 1935، مما عزز علاقته بالملك فاروق في الفترة دي. وكان رئيس الديوان الملكي، وهو المنصب الأبرز اللي شغله فيه خلال حياته السياسية، وكان مستشار الملك فاروق الأقرب، خاصة منذ عام 1940. في 19 فبراير عام 1946 لقي مصرعه نتيجة سيارة مسرعة صدمته فوق كوبري قصر النيل، وصارت الشكوك في مقتله ما بين الملك فاروق نفسه أو السير مايلز لامبسون السفير البريطاني بالقاهرة، لأن أحمد حسنين باشا كان قد تسبب في نقله من مصر بعد أن حاصر السير مايلز لامبسون الملك فاروق في حادثة 4 فبراير عام 1942 الشهيرة، أو هي حادثة حصار قصر عابدين. وأثيرت شكوك حول ما إذا كان الحادث التصادم بين سيارته وشاحنة تابعة للقوات البريطانية مدبرا. لنعود إلى تلك الأيام لنستقرأ أحداثها المثيرة. وفي مطلع فبراير عام 1946 كانت الوزارة البريطانية يومئذ من حزب العمال بزعامة كليمنت أتلي، وكان وزير الخارجية إرنست بيفن، وعرف حسنين كيف يوجه صديقه عبد الفتاح عمرو سفير مصر في لندن في الفترة دي إلى استغلال صداقته مع بيفن. وكان أن استدعت وزارة الخارجية البريطانية السير مايلز لامبسون من مصر، وهو ما أسعد الملك فاروق اللي كان يضمر عداء شديد لهذا الرجل اللي أهانه بشدة وانتقص من سلطاته كملك في أزمة فبراير عام 1942. وهكذا بر حسنين بوعده أو بقسمه وثأر لنفسه وللملك من السير مايلز لامبسون. غير أن حسنين لقى مصرعه بعد ذلك بأسبوعين اتنين، وبدأ موته فجأة كحادث مثير للشكوك كما كانت حياته سلسلة من المفاجآت الغريبة. هنطلع فاصل صغير وحنرجع نكمل كلامنا عن وفاة أحمد حسنين باشا أو قصة الحادثة بتاعته. هنروي مع بعض القصة كاملة من خلال الكتب والوثائق التاريخية والجرائد في الفترة دي. فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا، استنوني.
بلدي التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحني لها احترام. بلدي اللي مهما اقول عليها ومهما احكي ميت سنة صعب اوصفها بكلام. وصى عليها المصطفى بأهلها وبناسها خير، والمسيح عيسى ابن مريم ياما عنها قال كتير. على أرضها عاش الصحابة والأنبياء وسيدنا إبراهيم، تجلى فيها ربنا فوق الجبل موسى الكليم. بلدي الزمان ما قدرش ياخد من شبابها، بلدي اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها، بلد الفنون بلد الأدب حضن الغريب وقت التعب، بلدي اللي فتحة للعرب والدنيا بابها، بلدي اللي لو قامت مفيش قوة تحوشها، بلدي حميها ربنا ومن بعده جيشها، جيشها اللي شايل همها صوتها وروحها ودمها، ادانا حرية وأمل وحياة نعيشها. بلدي اللي
ورجعنا بعد الفاصل، ولسه معاكم أحمد عبد الوهاب وبرنامجكم نافذة التاريخ على تسعينات FM. وحنتكلم دلوقتي عن القصة الكاملة لاغتيال أو مصرع أحمد حسنين باشا. كان أمضى أحمد حسنين باشا سهرة يوم الأحد 17 فبراير عام 1946 في مسكن مع بعض الأصدقاء، ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم اللي غنت لهم صلو قلبي كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي، وحمل حسنين مقعدا صغيرا جلس فيه أمام أم كلثوم، وكان ينصت إليها بكل جوارحه إلى تلك الأغنية المكتوبة في مدح رسولنا الكريم. وامتدت السهرة حتى مطلع فجر يوم الاثنين. وفي يوم الثلاثاء 19 فبراير كان حسنين مدعوا لتناول طعام الغذاء عند أسرة صديقه الظاهر حسن المحامي في المطرية، ولكن تراكم الأعمال عليه أبقاه في مكتبه بقصر عبدين إلى الساعة 3 بعد الظهر. ورأى حسنين أنه تأخر كثيرا عن الموعد فاعتذر هاتفيا لصاحب الدعوة، وقيل أنه اقترح تأجيل الدعوة إلى المساء لتكون عشاء بدل من الغذاء لأنه يشعر ببعض التعب ويريد أخذ قسط من الراحة. وهكذا عدل حسنين خط سيره في اللحظة الأخيرة، كأنما كان على موعد مع الموت. في الطريق المؤدية إلى بيته استقل حسنين سيارته عائدا إلى داره في الدقي، وكانت السماء تمطر. وبينما كانت سيارته تجتاز كوبري قصر النيل في طريقها إلى الدقي، أقبلت سيارة لوري بريطانية من الجهة المضادة، وانزلقت عجلات السيارة البريطانية بفعل المطر، ولف اللوري نصف لفة على الكوبري الذي وضع أساسه الملك فؤاد في 4 فبراير عام 1931. وصدمت السيارة البريطانية سيارة حسنين باشا من الخلف صدمة شديدة، وتقهقرت السيارة اللوري إلى الخلف بعد ارتباك سائقها، ودارت نصف دورة حول سيارة أحمد حسنين، ففوجئ بسيارة قادمة من الاتجاه الآخر فعاد إلى الخلف مرة أخرى ليصدم سيارة أحمد حسنين مرة ثانية. والتفت السائق خلفه فرأى أحمد حسنين وقد انحنى قليلا من مكانه بالسيارة وبدأ الدم ينزف من أنفه. أوقف السائق السيارة ونزل منها يصيح ويطلب المساعدة، ومرت مصادفة في اللحظة نفسها سيارة وزير الزراعة أحمد عبد الغفار باشا، صديق أحمد حسنين المقرب وزميله أيام الدراسة في أكسفورد. وأسرع أحمد عبد الغفار وحمل صديقه إلى المستشفى الأنجلو أمريكان بالجزيرة قريبا من مكان الحادث، ولكن أحمد حسنين كان أسلم الروح في تلك اللحظة، فنقلوه إلى داره في الدقي وطار الخبر إلى القصر. وأسرع الملك فاروق وفي قدميه شبشب، أسرع بملابسه هذه واستقل إحدى سيارته إلى دار حسنين في الدقي. بعد نحو ساعة كان الملك فاروق واقفا أمام الجسد المسجي أمامه لأحمد حسنين رائده وأستاذه ومربيه ثم رئيس ديوانه، ثم قال: مسكين حسنين، وسأل ذلك عن مفاتيح مكتب حسنين وتناولها ودخل غرفة المكتب وأغلق وراءه الباب. وكان فاروق يبحث عن أي مذكرات يكون حسنين قد كتبها، وعن عقد زواجه بأمه الملكة نزلي، وأية أوراق مهمة أخرى كان قد يكون تركها وراءه. ويقول كريم ثابت في مذكراته أنه ذهب إلى منزل حسنين فور علمه بالحادث، وجلس مع بعض مساعدي الفقيد الذين هرعوا إلى المنزل أيضا. ثم دخل عليهم فاروق وكان بادي الإزعاج، فغادر المساعدون تاركين له الغرفة، فعزيته فقاطعني بقوله: لقد جمعت بنفسي كل أوراقه الخصوصية هنا وفي عبدين قبل أن تمتد إليها يد. نهاية الملكية، مذكرات كريم ثابت، 10 سنوات مع فاروق. وخرجت صحف مصر والصحف العالمية في اليوم التالي تحمل أخبار الحادث اللي راح ضحية لي أحمد باشا حسنين رئيس الديوان الملكي، وكان عنوان منشط جريدة الأهرام هو: من فجعات القدر وفاة أحمد حسنين باشا في حادث تصادم، مع عنوان أصغر هو: مصاب فادح. وأفردت الصحيفة صفحتها الأولى بالكامل لسرد تفاصيل وقوع الحادث، مع الإشارة إلى منح اسم الفقيد الوشاحة الأكبر من نيشان محمد علي، وقالت بعض الصحف أنها تشك في أن الحادث قضاء، وقالوا إن أحمد حسنين قد قتل وإن نهايته لم تكن مجرد مصادفة، واتهم بعض الإنجليز بتدبير الحادث، وذلك تصفية لمواقفه السياسية اللي قام بها أحمد حسنين والتي لم تعجب الإنجليز خاصة أثناء فترة الحرب العالمية الثانية. لكن البعض الآخر اتهم الملك فاروق بأنه هو الذي دبر حادث مثرى أحمد حسنين رئيس ديوانه، وقالوا إن الملك فاروق لم ينسى أبدا حقده وغضبه على أحمد حسنين اللي جعل نزلي تجبر ابنها الملك فاروق على زواجها منه. ودلل هؤلاء على ذلك بأن الملك فاروق بمجرد أن سمع خبر وفاة أحمد حسنين أسرع إلى فيلا أحمد حسنين في الدقي وحصل على مفاتيح مكتبه، ثم عاد إلى القصر وفي جيبه هذه المفاتيح واستولى على بعض الأوراق والمستندات، وقال محمد زكي حسين وزير الأوقاف لجريدة الأخبار وقتها بعد حادث وفاة أحمد حسنين بست سنوات أنه كان أحد الشهود الذين رأوا الملك فاروق في فيلا أحمد حسنين يوم وفاته، وقال إنه كان يشغل وقتها وظيفة رئيس مجلس إدارة المجالس الحزبية في مصر. وقد حضر بصحبة رئيس مجلس حزبي مصر إلى فيلا حسنين لحصر تركته بعد وفاته، وأنه فوجئ بوصول الملك فاروق إلى الفيلا ودهش حين رآه يصعد درجة المنزل بسرعة جنونية، وفي أقل من لمح البصر اتجه في الحال إلى مكتب حسنين وأخذ يجري تفتيش مكتبه، ولم يمكث طويلا وسرعان ما غادر المنزل دون أن يلاحظ أنه قدم العزاء إلى أهل الفقيد. نطلع فاصل صغير كده ونرجع نكمل كلامنا عن تفاصيل مقتل أحمد حسنين باشا. فاصل ونرجع تاني، استنوني. ورجعنا بعد الفاصل ولسه بنتكلم عن حادثة مقتل أو وفاة أحمد حسنين باشا، وبنتكلم عن رواية وزير الأوقاف الأسبق أو شهادته، وأضاف قائلا أنه بعد أن غادر الملك المنزل بدأت بمساعدة رئيس مجلس حزب مصر حصر التركة بتاعته، ثم اتجهنا إلى مكتب حسنين باشا اللي اعتدى عليه الملك بتفتيشه وبعثرت ما به من أوراق مما زاد مهمتنا صعوبة. وهنا حضرت شقيقة حسنين باشا وذكرت لنا أن الملك فاروق تناول من هذه الأوراق وثيقة زواج شقيقها من الملكة نزلي، لكن شقيقة أحمد حسنين أرسلت إلى الجريدة تكذب هذا الكلام، مما جعل الجريدة تعرض التكذيب على محمد زكي حسين اللي عاد ليؤكد الواقع، وقال بالنص: لقد توجهت إلى منزل الفقيد أحمد حسنين باشا ومعي رئيس مجلس حزبي مصر وعدد من الخبراء، وذلك بعد أن أخطرنا بوفاته في حادث تصادم، وقابلتني السيدة شقيقته وبادرتني بالقول أن الملك حضر إلى المنزل وصعد إلى الطابق الأعلى ودخل غرفة الفقيد ومكتبه، وقالت أنها تستنتج أنه أخذ بعض الأوراق من مكتب الفقيد، فصعدت معها إلى الطابق الأعلى ورأيت جميع أدراج المكتب مفتوحة والأوراق مبعثرة، مما يدل على أن أحدا اعتدى على المكتب وعبث بمحتوياته. فلما سألتها عما تظن قد أخذ من هذه الأوراق أجابت بقولها أنها تظن أنه أخذ عقد زواج المرحوم شقيقها من الملكة نزلي. وقد نشرت جريدة الأخبار في أول ديسمبر عام 1952 تصريحاً لكريم ثابت المستشار الصحفي للملك فاروق، قال فيه: الذي حدث أنه لما توفي أحمد حسنين أسرعت إلى بيته وذهبت إلى هناك، فلقيت الملك فاروق فوراً عندما بلغه الخبر، ودخل فاروق حجرة المرحوم أحمد حسنين وفتح جميع أدراجها. وفي العدد نفسه قال أنطون بولي أقرب أفراد حاشية الملك فاروق: في يوم وفاة أحمد حسنين كان فاروق متأثراً جداً، وما كاد يسمع بوفاته حتى صحبني معه إلى فراش الموت اللي كان راقد عليه أحمد حسنين، وراح يبحث وينقب حتى أخذ أوراق هامة. كان مهتما بألا تقع في أيدي أي إنسان آخر، ولم يخبرني الملك عن هذه الأوراق بشيء. وأضاف بولي قائلا: أظن أن الملك فاروق كره أحمد حسنين باشا لأنه شعر بعد وفاته أنه كان محتاج إليه، وأنه لاص واحتاس بعد وفاته. وكان فاروق يتضايق من الشائعات عن علاقة الملكة نزلي بأحمد حسنين، لكنه في قرارة نفسه كان يعلم أنها علاقة شرعية، لكنه لم يجد عنده الشجاعة ليقول حقيقتها للناس. وعموما فقد أخبرني فاروق أنه عثر على وثيقة زواج الملكة نزلي من أحمد حسنين، وأنه أعدمها حتى لا تقع في يد أي إنسان يومها. وقال فاروق لصديق ومستشار الصحفي كريم ثابت: إن رئيس الديوان تركنا وإحنا في عز الشغل. وبعد قليل أنعم فاروق على اسم أحمد حسنين بالوشاح الأكبر من نشان محمد علي. وفسر فاروق هذه الخطوة بأنها كانت قام بها لتقام جنازة عسكرية لرائده وراء رئيس ديوانه. وفي تلك الليلة سهر فاروق في أوبرج الأهرام مع كريم ثابت، وقال له أثناء السهرة: لابد أن هناك مأتما آخر الليلة في الدقي. وكانت نزلي منذ خلافها معه تقيم في الدار اللي كانت لوالدها في حي الدقي. ثم أردف فاروق قائلا: من حسن الحظ أن كل شيء قد انتهى الآن. ثم حدث مستشار الصحفي عن الليلة التي طلبت فيها أم الملكة نزلي منه الموافقة على زواجها من أحمد حسنين، وغضبه الشديد من تلك الفكرة. وبرر الملك فاروق لجليسه سبب إبقائه على أحمد حسنين طول تلك الفترة بالقول: لكني كنت مضطرا إلى الاحتفاظ بحسنين، كان يعرف طبيعتي وأخلاقي، وكان يعرف سياستي وأسراري، وكان يعرف ما بداخلي وشؤوني الخاصة مجرد نظرة عين، وكنت في البداية محتاجا إليه في عملي، ثم لم أعد في حاجة إليه، ولكني كنت اعتدت العمل معه، وكان يريحني فظل في خدمتي بقوة الاستمرار، لا سيما أنه كان في عمله مطيعا ومؤدب. الغريب أن جثمان أحمد حسنين قد دفن مرتين، المرة الأولى بعد وفاته ودفن في مقبرة الأسرة بقرافة المجاورين، والمرة الثانية بعد وفاته بأربع سنين حيث بنت له الحكومة مقبرة خاصة في الجزء الشمالي من مقبرة مملوكية، وأشرف على عملية النقل حيدر باشا وأحمد عبد الغفار باشا وعثمان المهدي باشا وطارق وهاشم ولد أحمد حسنين وابن أخته محمد علي رمضان، وتولى القيام بنقل رفات 15 جندية من رجال البحرية الملكية وثلاثة ضباط. وكانت الحكومة المصرية قد طالبت الحكومة البريطانية بتعويض عن حادث مصرع أحمد حسنين، فأرسلت القيادة البريطانية بعد سنتين من الحادث شيكا بمبلغ 12500 جنيه إلى القصر الملكي تعويضا لأسرة الراحل أحمد حسنين. الغريب أن مصر كانت قد دفعت 500,000 جنيه قبل ذلك تعويض عن المصرع السردار الإنجليزي السير ليستاك اللي كان قائد للجيش المصري وحاكم السودان وقبلها وكيل السودان ومدير المخابرات العسكرية فور وقوع حادث اغتيال السير ليستاك. وفي يوميات محمد التابعي كتب يقول: يوم وفاة حسنين مات أحمد حسنين كما مات سنيكا، مات الفيلسوف الروماني سنيكا بأمر الإمبراطور نيرون اللي أمر بالانتحار بعد اتهامه بالتورط في مؤامرة بيسون للإطاحة به. وهنا كان قد شبه أحمد حسنين بسنيكا والملك فاروق بالإمبراطور نيرون. وتلقى سنيكا أمر الانتحار بين أهله وأصدقائه، والتفت لهم وقال له إنه لا يستطيع أن يجازيهم على حسن صنيعهم بأكثر من أن يعتبروا ما حدث له على يد نيرون. وفي نوفمبر 1945 أرسل أحمد حسنين إلى الملك فاروق استقالته من منصب رئيس الديوان، وقال في هذه الاستقالة: لقد ضحيت بحياتي من أجلك، وكان أملي أن أجعل وجودي إلى جانبك قوة أسخرها في خدمة بلادي، وكم يؤسفني أن أملي قد خاب. وكانت هذه الاستقالة قبل وفاته بأربع شهور. وكذلك فاروق أصدر أمرا ساميا لحسنين بالبقاء في وظيفته أي بالانتحار، وهكذا مات حسنين كما مات سنيكا. الخلاصة يا حضرات أن أحمد حسنين باشا رجل مصري عظيم، جمع بين الاستكشاف والسياسة والولاء لوطنه، خدم مصر بإخلاص كرئيس للديوان الملكي وترك بصمة لا تنسى في تاريخها، وبقي كذلك حتى وفاته في حادث سيارة غامض يعتقد أنه اغتيال، رثته الصحف كرمز للولاء والتضحية تاركا إرثا يحتذى به في خدمة مصر. خلصت حلقتنا النهاردة من برنامجكم نافذة التاريخ مع أحمد عبد الوهاب على 90 اف ام، وكان بطلنا النهاردة أحمد حسنين باشا رحمة الله عليه. على أن ألتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله، أتمنى لكم أوقات سعيدة. شكرا لحضراتكم.